بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثالث من شرح النموذج الإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى القيد الأخير من قيود التعريف، تعريف الكلمة، وهي المفرد. فقلنا تعريف الكلمة لفظ موضوع مفرد. وهنا ربما تتساءلون لماذا قدر الشارح هذا التقدير ولم يقدر كما هو المتداول والمتبادر لفظ وضع لمعنى، فلم يزد قيد المعنى. هذا الصنيع من الشارح لم يأتي عن فراغ، وإنما حذف لمعنى لأنه من العلماء من قال بأنه إذا قلنا موضوع فنستغني عن قولنا لمعنى، لأن الموضوع لا يكون إلا موضوعا لمعنى من المعاني، فلا حاجة لقولنا لمعنى. والشارح مال إلى هذا، لذلك لم يقل لفظ وضع لمعنى مفرد، وإنما قال لفظ موضوع مفرد، موضوع يعني موضوع لمعنى من المعاني. إذن خرج بالمفرد ماذا؟ خرج المركب، سواء كان مركبا تاما يحسن السكوت عليه، أو كان مركبا من المركبات الناقصة كالمركب العددي كما في 15، أو المركب الإضافي كما في قولنا غلام زيد. المراد هنا إذن المفرد، يعني ما ليس بمركب هذا التركيب، سواء كان إسناديا أو كان غير إسنادي. وهنا الشارح مثل ب15 ولم يمثل بالمركب الإسنادي المتكون من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، وكأنه يقول لنا إذا كان المركب غير الإسنادي، المركب الذي لا يحسن السكوت عليه، الذي ليس بكلام، هذا يسمى قول مركب ولا يسمى كلاما ولا يسمى كلمة أيضا. فإذا كان هذا النوع من المركب هو خارج عن تعريف الكلمة وخرج بقولنا المفرد، فمن باب أولى يخرج المركب الإسنادي الذي هو متكون من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. ثم بعد ذلك قال الشارح: وإنما قلنا إن المهملة يخرج بقيد الموضوع، لأن الموضوع لا يكون إلا لمعنى من المعاني، والمهمل لا معنى له، يعني المهمل ليس له معنى، فلذلك خرج بقولنا الموضوع. طيب، وإنما حذف قولنا لفظ موضوع، أو وإنما حذف، ممكن أيضا يعني حذف المؤلف المصنف صاحب المتن الزمخشري، حذف لفظ موضوع وفقط قال مفرد. لماذا؟ لدلالة قوله مفرد عليه، يعني على لفظ موضوع. كيف دل عليه؟ قال: لأن المفرد لا يوصف به في اصطلاح النحويين إلا اللفظ الموضوع، فلذلك عندما قال الكلمة مفرد فهم القارئ منها يعني لفظ موضوع مفرد. وقلت لحضراتكم يمكن أن نفهم أيضا لفظ وضع لمعنى مفرد على من زاد عبارة لمعنى. طيب، لأن هكذا يفهم من كتب النحو، وهكذا تداول العلماء التعريف. فهو إذن اختصر وقدر. أقسام الكلمة: بعد أن عرفنا الكلمة نأتي الآن إلى أقسامها، وهذا هو شأن أهل العلم دائما، أنهم يعرفون أولا ثم بعد ذلك يقسمون، ثم بعد ذلك يبينون أحكام كل قسم. أقسام الكلمة قال: وهي، يعني الكلمة، دائما قال يعني المتن الأنموذج، ثم بعد ذلك الشارح عندما يريد أن يتكلم يقول: أقول. قال: وهي إما اسم كرجل، وإما فعل كضرب، وإما حرف كقد. أقول يعني أن أقسام الكلمة منحصرة في هذه الثلاثة، لأنها، هسه الآن يبين لنا وجه الحصر، لماذا انحصرت في هذه الأقسام الثلاثة؟ والانحصار في هذه الأقسام الثلاثة عرفه العلماء بتتبع واستقراء كلام العرب. فعندما تتبعوا كلام العرب وجدوا أن الكلمة لا تخرج عن إحدى هذه الأقسام الثلاث: الاسم والفعل والحرف. لماذا انحصرت في هذه الثلاث؟ لأنها إن دلت بنفسها على معنى غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة أعني الماضي والحال والاستقبال، فهي الاسم. إذا كانت تدل على معنى بنفسها لا تحتاج إلى ضم ضميمة، وهذا يخرج به الحرف، لأن الحرف يدل على معنى لكن بغيره وليس بنفسه، ولم يكن هذا المعنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة اللي هي الماضي والحال والاستقبال، فهذا يسمى بالاسم. وهنا الاقتران بأحد الأزمنة الثلاث يعني المقصود به بحسب أصل الوضع، وإلا عندنا الأسماء أيضا منها ما هو مقترن بزمان، مثلا عندما نقول اليوم، الآن، غدا، هذا غدا استقبال، الآن حال، أمسي، أمسي هذا يدل على الزمان الماضي، لكنه لم يوضع بأصل الوضع ليدل على الزمان. فنعم، فالأسماء أيضا فيها ما يدل على الزمان لكن ليس بأصل الوضع، مثل رجل، فإنه يدل بنفسه على ذات غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وإن دلت بنفسها على معنى، وإن دلت، هذا هو القسم الثاني، وإن دلت بنفسها على معنى مقترن به يعني بأحد الأزمنة الثلاث فهي الفعل، وهذا بحسب أصل الوضع، عندما وضع الفعل يدل على أحد الأزمنة الثلاث، مثل ضرب، فإنه يدل بنفسه على ضرب مقترن بالزمان الماضي. والفعل ينقسم على أقسام ثلاثة: الفعل الماضي يدل على الزمان الماضي، الفعل المضارع يدل على الزمان الحال والاستقبال، والفعل الأمر يدل على الزمان المستقبل، على الاستقبال فقط. عندما نقول المضارع يدل على الحال والاستقبال، يعني إما أن يدل على الحال أو على الاستقبال، فهو صالح لهما. القسم الثالث من الكلمة قال: وإن لم تدل بنفسها على معنى فهي الحرف. هنا لم أداة جزم، وتدل لأنه اجتمع عندنا المثلان اللامان في الآخر فشددنا اللام، ويجوز أن نقرأها إن لم تدل أو إن لم تدلي أو إن لم تدل بالضم، كما هو الحال في يمد، لم يمد، لم يمد، لم يمد. وهذا تناولناه بشرح مفصل في نهاية متن البناء. كقد، فإنه لا يدل على معنى بنفسه، لا يدل على معنى بسبب نفسه، وإنما يدل على معنى عندما تضم له كلمة أخرى، بل يدل بواسطة غيره، يعني عندما تضم له كلمة أخرى، نحو قد قام، فلان قد قام أخوك. هنا قد يدل على أن الزمان يدل على تحقق الفعل، أن هذا الشيء فعلا حصل، لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد تحقق الوقوع، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل أو تفيد الشك في الوقوع. قد يقوم أخوك. بعد أن أنهينا الكلام عن تعريف الكلمة، نأتي الآن إلى موضوع آخر. نأتي الآن إلى الكلام. قلنا قدمنا الكلمة على الكلام لأن الكلمة جزء من الكلام، والجزء دائما يقدم على الكل. أقسام الكلام. قال: الكلام مؤلف إما من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر، نحو زيد قائم، وإما من فعل واسم، نحو ضرب زيد، ويسمى جملة وكلاما. من الملاحظ هنا أن المؤلف الزمخشري لم يعرف الكلام. الكلام هو عبارة عن تأليف، التأليف من كلمتين فأكثر، بحيث يحسن السكوت عليهما أو يحسن السكوت عليها، لكنه ذكر تركيب الكلام، من ماذا يركب؟ فقال: الكلام مؤلف إما من اسمين إلى آخره، من اسمين. قال: أسند أحدهما إلى الآخر. أما مجرد سرد اسمين، مثلا تقول زيد عمر، هذا لا يسمى كلاما، لأنه لم يسند أحدهما إلى الآخر. إذن يجب أن يحصل هناك إسناد، بحيث يحسن السكوت عليه، يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها، نحو زيد قائم. فهنا أسندنا، حصل الإسناد بين المبتدأ والخبر. وإما من فعل واسم، نحو ضرب زيد. ربما تقولون ضرب فعل متعدي، لماذا لم يأتي بالمفعول به ويقول ضرب زيد المسيء مثلا؟ الجواب: المفعول به فضل ولا يجب ذكره في الكلام، ربما يستغنى عنه. هنا المتكلم يريد أن يقول بأنه زيد صدر منه الضرب، لذلك المفعول به لا يجب التصريح به دائما، لكن الفاعل عمدة يجب أن يصرح به دائما. فإذا الكلام إما مؤلف من اسمين أو من فعل واسم. قال: ويسمى، يعني الكلام، جملة، أو يسمى، يعني هذا التركيب من اسمين أو اسم وفعل، يسمى جملة وكلاما. في الحقيقة هذا محل خلاف عند النحاة، هل الجملة هي نفس الكلام أم الجملة تختلف عن الكلام؟ منهم من قال الجملة والكلام شيء واحد، فكل جملة كلام وكل كلام جملة، ومنهم من قال لا. هناك فرق بين الجملة والكلام. الكلام يكون مقصودا لذاته، أما الجملة فهي أعم وأشمل من الكلام، قد تكون مقصودة لذاتها وقد لا تكون مقصودة. ما معنى مقصود لذاته؟ عندما قلنا زيد قائم هذا مقصود لذاته، لكن لو قلنا مثلا زيد جاء زيد الذي أبوه قائم، بعد الاسم الموصول تأتي جملة تسمى صلة الموصول. هذه صلة الموصول ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو رفع الإبهام عن الاسم الموصول. جاء الذي، من هو الذي هذا؟ أبوه جالس، أخوه قائم، جاء الذي رأيناه أمس. لاحظوا هنا هذه الجملة التي تأتي بعد الذي، بعد الاسم الموصول، الغرض منها رفع الإبهام عن الاسم الموصول، فهي ليست مقصودة لذاتها. لذلك من النحاة والكثير منهم من قال هذه تسمى جملة لكن لا تسمى كلاما. الجملة الواقعة بعد صلة الموصول، بعد المبتدأ زيد أبوه قائم، بمعنى زيد قائم الأبي، فليست مقصودة لذاتها. ففرقوا إذن، منهم من فرق بين الجملة والكلام. أما العلامة الزمخشري هنا لم يفرق بينهما، وإنما قال يسمى جملة ويسمى كلاما أيضا. أقول كلام الأردبيلي الشارح لما بين الكلمة أراد أن يبين الكلام، فقال الكلام مؤلف إلى آخره. فقوله مؤلف احتراز عن المفرد مثل زيد، وقوله إما من اسمين أو وإما من فعل واسم احتراز عن المؤلف من فعلين نحو ضرب ضرب، أو فعل وحرف قد ضرب، أو من حرفين نحو قد قد، أو من حرف واسم نحو ما زيد. فهذا كله لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلاما. هنا عندما قال مؤلف احتراز عن المفرد مثل زيد، وكذلك مثل جلس لوحدها، مثل قائم لوحده، مؤلف من اسمين أو من فعل واسم، واسم احترز به عن هذه المذكورات. وقوله أسند أحدهما إلى الآخر احتراز عن المؤلف من اسمين، لم يسند أحدهما إلى الآخر. مثلا غلام زيد هذا مؤلف من اسمين، مضاف ومضاف إليه، وكذلك 15 في المركبات العددية، فإن كل ذلك لا يكون كلاما. نلاحظ هنا من صنيع الشارح أن الشارح يقول بأنه ما ذكره العلامة الزمخشري في قوله الكلام مؤلف إما من اسمين إلى آخره إنما هو تعريف للكلام، لذلك قال احترز احترز احترز. ما ذكرته لحضراتكم قبل قليل أنه المؤلف لم يعرف الكلام، وإنما بين أحكامه عندما قال مؤلف من اسمين، فصل الأمر فيه ولم يعرفه. الشارح جعل هذه العبارة مؤلف إما إلى آخره بمنزلة التعريف، وما قاله الشارح رحمه الله تعالى لا شك ينظر من وجهة أنه التقسيم بحد ذاته يعد تعريفا، وأخذنا في المستوى الأول في حسام كاتي أنه التعريف قد يكون بالتقسيم، إذا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف كأننا عرفنا الكلمة. والتعريف أيضا يكون بالتمثيل، عندما نقول مثلا الاسم كقائم، الحرف كفي، هذا يعد بمثابة التعريف. فهنا عندما بين أقسام الكلام إنه إما مؤلف من اسمين أو مؤلف من فعل واسم، هو هذا بالحقيقة بمثابة التعريف، لكنه ليس تعريفا اصطلاحيا بالمعنى المتبادر عندما يذكر في التعريف الجنس والفصل أو الجنس والخاصة وهكذا. أما الشارح الأردبيلي فجعله بمنزلة التعريف، ولذلك كان يستعمل عبارة احترز احتراز وهكذا. طيب، إذن أسند أحدهما إلى الآخر يخرج الاسمين إذا كانت بينهما علاقة غير الإسناد، كما في علاقة الإضافة عندما نقول غلام زيد، وكذلك أيضا 15، فهذه ليست نسبة تامة يحسن السكوت عليها. قال: فإن كل ذلك لا يكون كلام. وقوله: وإما من فعل واسم، تقديره وإما من فعل واسم، أيضا أسند ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، وإنما لم يذكره صريحا، لم يقل أسند ذلك الفعل إلى ذلك الاسم حتى لا تكون هناك إطالة، لأنه قبل قليل ماذا قال؟ قال: أسند أحدهما إلى الآخر، فهذا يكفي. فقال: لأن قوله أسند أحدهما إلى الآخر يدل على وجوب الإسناد بينهما، ولا حاجة لأن يعيدها مرة أخرى. الآن نريد أن نفهم هذه المفردة التي تداولناها أكثر من مرة، وهي مسند مسند مسند. طيب، ما هو معنى الإسناد؟ قال: والإسناد تعريفه نسبة أحد الجزئين إلى الآخر ليفيد المخاطب فائدة تامة يصح أو يحسن السكوت عليها. هذا هو تعريف الإسناد. عندنا جزآن بينهما نسبة، نسبة أحد الجزئين إلى الآخر، كما في نسبة زيد قائم، وكما في نسبة جاء أخوك. هذه النسبة قد تكون نسبة إضافية، غلام زيد، لا، هذا لا يسمى إسناد، النسبة الإضافية. قد تكون نسبة عددية، 11، أيضا ليس مما نحن فيه. قد تكون نسبة توصيفية، يعني الأول موصوف والثاني صفة، رجل صالح، هذا أيضا ليس مما نحن فيه. نريد نسبة ماذا؟ تفيد المخاطب فائدة تامة. ما معنى الفائدة التامة؟ يعني بحيث يصح السكوت عليها. عندما نقول غلام زيد، هذا لا يصح السكوت عليه، المخاطب يبقى ينتظر منا: إيه غلام زيد ماذا به؟ مات، جاء، جلس، جاء. وكذلك إذا قلنا 11، طيب 11 إيش؟ طالبا، وماذا حصل لهم؟ فهذا كله لا يحسن السكوت عليه. كذلك إذا قلنا رجل صالح، هذه نسبة توصيفية، الثاني صفة للأول، رجل صالح، ماذا به هذا الرجل الصالح؟ هل جاءنا؟ هل وعظنا؟ هل جالسناه؟ إذن يصح السكوت عليها. طيب، وقوله بعد هذا، إذن هذا هو الإسناد، أنه يكون بحيث يحسن السكوت عليه. وقوله بعد هذا الاسم هو ما صح الحديث عنه، يعني هذا الكلام الذي سيأتينا بعد قليل يدل على أن الإسناد إنما يكون للفعل إلى الاسم. فقوله زيد قائم مؤلف من اسمين أسند أحدهما وهو قائم إلى الآخر. وقوله ضرب زيد مؤلف من فعل واسم أسند ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، وكل واحد منهما يسمى كلاما وجملة. أنا أعرف الآن أن هناك سؤال يخطر في بالكم، في بال الأذكياء من الطلاب، وهو: لماذا نقول أسند الفعل إلى الاسم؟ لاحظوا، الإسناد يكون للفعل إلى الاسم، ولماذا نقول أسند الخبر إلى المبتدأ؟ عندما قال قائم الخبر أسند إلى زيد، لماذا لا نقول أسند الفاعل إلى الفعل؟ لماذا لا نقول أسند المبتدأ إلى الخبر؟ دائما هذا عند كل النحاة يقولون أسند الفعل إلى الفاعل، أسند الخبر إلى المبتدأ. السبب في ذلك إن شاء الله تعالى يكون في درسنا القادم. ها هو أذان الفجر قد رفع، فنلبي داعي الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.